أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: والإشهاد أي يستحب الإشهاد في عقد النكاح. هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين فقهاء المذاهب، فالمعروف والمشهور عند الإمامية أن الإشهاد ليس شرطا في صحة عقد النكاح، وإنما هو أمر مستحب. بينما ذهب جملة عليكم السلام بينما ذهب جملة من فقهاء العامة إلى القول بالاشتراط، وأن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، وإذا نتعجب من كثير من الذين علقوا على العروة وبحثوا اعتبروا هذا من الأمور المستحبة كما هو الحال في سائر ما تقدم، فلم يتعرضوا له، أن المسألة محل خلاف. بل ذهب ابن أبي عقيل منا إلى القول بالاشتراط، وعن المسألة ليست متفق عليها عند العامة. هناك الكثير من الفقهاء العامة ذهبوا إلى عدم الاشتراط، من قبيل مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، ومن قبيل ابن عمر وابن الزبير ويزيد بن هارون وفقهاء المذهب الظاهري وجمع كثير من التابعين وتابعي التابعين. كيف كان إذن المسألة محل خلاف؟ مشهور الإمامية، بل ادعى عليه في الانتصار والناصريات والغنية والمبسوط والوسيلة والسرائر الإجماع، أن الإشهاد ليس شرطا في صحة عقد النكاح. القول الآخر قول ابن أبي عقيل منا، وكثير من العامة ذهبوا إلى الاشتراط. استدل لابن أبي عقيل رحمة الله عليه بمجموعة من الأدلة، منها ولعله عمدتها ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام أن امرأة كانت معي في الدار، فما أدري ما هو السبب لاجتماعه مع تلك المرأة في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، فأشهدت الله وملائكته على ذلك، يعني ما كان في أحد شاهد، والله والملائكة. ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين. هنا محل الشاهد، بولي وشاهدين، لا يكون يعني لا يقع الزواج الدائم، لا يقع. فهذا معنى ذلك أن الإشهاد شرط في صحة النكاح. فإذا هذه الرواية واضحة الدلالة على الاشتراط. العلامة رحمة الله عليه في المختلف ناقش في هذا الدليل بوجوه أربعة. الوجه الأول أن الرواية ضعيفة السند، والأمر كذلك، فإن الأخيرين المهلب الدلال ومن قبله من المجاهيل، لم يذكرا في الرجال بمدح وتوثيق، بل حتى الأول منهما اختلفت نسخة الاستبصار عن نسخة الكافي في اسمه، عن نسخة التهذيب في اسمه. ففي التهذيب الفضل بن كثير، وفي الاستبصار الفضيل بن كثير، وكلاهما مجهول. إذن الرواية من ناحية السند ضعيفة، هذا الإشكال الأول للعلامة وهو إشكال وجيه. الإشكال الثاني بتعبير العلامة أنها مشتملة على الكتاب وهي ضعيفة، مشتملة على الكتاب وهي ضعيفة. لابد من تحليل هذا الوجه صناعيا. الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام على نوعين: روايات مشافهة، كما سمعته يقول وقال وما شابه ذلك، وروايات مكاتبة. الفقهاء عندما تتبعوا المكاتبات باستثناء مكاتبات الناحية المقدسة، وجدوا أنه قد غلب عليها التقية، لأن الكتابة تعتبر سندا، فلمن وصلت إليه قد توقعه في المشكلة، أنه عادة المكاتبات تختم فتعتبر مستند لأرباب السلطة. فلذا كان أئمة الهدى عليهم السلام في مكاتباتهم يتقون في الأعم الأغلب. ومضمون هذه المكاتبة بحسب الفرض موافق لما عليه مشهور العامة. فمن ناحية كونها مكاتبة يكون حملها على التقية أقرب من حمل غيرها. فإذن في الواقع مرجع
الإشكال الثاني للعلامة رحمة الله عليه إلى أن هذه الرواية مع قطع النظر عن ضعف سندها تحمل على التقية، لأنها من جهة مكاتبة، وذكرنا أن المكاتبات يغلب عليها التقية، ومن جهة أخرى موافقة للعامة. هذا الإشكال الثاني للعلامة. الإشكال الثالث والرابع سوف أذكر عنوانهما، ومن يشرحهما لنا له جائزة. نعم كيف؟ نعم. العلامة في الإشكال الثالث قال إنها محمولة على الثبوت، محمولة على الثبوت. وفي الإشكال الرابع جعلها محمولة على الاستحباب، يعني محمولة على الثبوت ومحمولة على الاستحباب، وعلل ذلك بقوله وتحقيقه أن نفي الأعيان غير ممكن، فليس الحمل على الجواز أولى من الحمل على الاستحباب. هذه عبارة العلامة. إذن في إشكاله الثالث حمل الرواية على ماذا؟ على الثبوت. في الإشكال الرابع حمل الرواية على الاستحباب، وعلل الحمل على الاستحباب. هذا التعليل راجع إلى الإشكال الأخير، أن نفي الأعيان غير ممكن، فليس الحمل على الجواز أولى من الحمل على الاستحباب. هذا نريد شرح تفصيلي لهذين الإشكالين مع ربط التعليل بالإشكال الرابع، لأن نفي الأعيان غير ممكن، فليس الحمل على الجواز أولى من الحمل على الاستحباب. طيب هذا إذن ليوم غد نأخذ فيه نتيجة إن شاء الله. واضح السؤال؟ في كتاب المختلف. نعم. فإذا نؤجل هذا الإشكال الثالث والرابع إلى يوم غد، ويكفينا في إبطال تكتب العبارة ويكفينا في إبطال الاستدلال بالرواية إلى الآن ضعف سندها. تفضل.
الإشكال الثاني، مجرد نعم. الموافقة لرئيس الطرف المقابل يستدعي الحمل على التقية؟
نعم.
ولا ملاحظة عنصر الخوف
بل. هذا طبعا في بعض المباحث الأخرى حققنا هذا البحث، وقلنا أن ليس صرف الموافقة لرأي العامة يجوز الحمل على التقية، وإنما الموافقة عفوا، وإنما الموافقة لرأيهم مع كون مع وقوع التعارض في الأخبار. لنفترض الآن قول بعدم الاشتراط وعدم والاستحباب له أدلته ورواياته، هذه الروايات إن وقع بينها وبين رواية المهلة بالتعارض، فحينئذ ينطبق عليه ما جاء في بابل التعارض، خذ بما خالفهم، لأن هذا الأخذ بما خالفهم يرجع إلى أحد أمرين، إما للتقية وإما لتقصدهم المخالفة. التفتنا؟ فعلى كل تقدير يكون هذا كاشفا عن عدم الإرادة الجدية في الرواية الموافقة
للعامة. التفتنا؟ طبعا يأتي تحقيق أكثر في جملة من المباحث إن شاء الله. أنه عبر بالنكاح الدائم، أن تعبير فقهائي وليس تعبير في الروايات. يوجد، وجدت أنا في بعض الروايات الأخرى يوجد مثل هذا التعبير. نعم. المهم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا به للحسن، أعني ابن أبي عقيل، هو ما رواه شيخ الطائفة رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث. إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث، والبينة هي الإشهاد، لأن البينة ترجع إلى شهادة عادلين. والرواية تتكلم عن جعل، ظاهر الجعل الإيجاب، ويقصد من الإيجاب هنا الوجوب الشرطي، بمعنى أن صحة النكاح تتوقف عليه. هذه أو هذا هو الدليل الثاني. جمع من العلماء وصفوا هذه الرواية بالصحة، لكن ذلك محل إشكال، فإن هذه الرواية ذكرها الشيخ رحمة الله عليه في التهذيب مرتين. في المرة الأولى عندما ذكر اسم الحسين بن سعيد، حسين بن سعيد من أعاظم فقهائنا ومن الثقات الأهوازي، عندما ذكر الحسين بن سعيد قال عن الحسين بن سعيد أو غيره. إذن في المرة الأولى عندما ذكر هذه الرواية تردد في راوي، هل هو الحسين بن سعيد أو غير الحسين بن سعيد، وعليه فالسند غير مجزوم به، فيكون بحكم الرواية المرسلة، أنه هو يقول يمكن أن يكون غير الحسين بن سعيد. طب هذا الغير من هو؟ لا نعلمه. فتتردد الرواية بين ثقة وبين مجهول فتكون مرسلة. هذه في المرة الأولى. في المرة الثانية بعد ذلك بعدة صفحات ذكر عين السند ونص الرواية بدون قوله أو غيره. فمن نظر إلى ذكرها الثاني وصف الرواية بالصحة. مؤلف واحد في مكانين متقاربين يذكر الرواية بعينها من دون أي تغيير فيها، في الذكر الأول يجعلها مرسلة، في الذكر الثاني تكون غير مرسلة. فهل يرجع ذلك إلى روايتين كي يقال نطرح الأولى ونتمسك بالثانية،
يعني نظير مثلا لنفترض رواية ذكرها الكليني وذكرها الصدوق، لكن الكليني ذكرها مسندة والصدوق ذكرها مرسل، فلا يضر نأخذ برواية الكليني. فهل هذا من هذا القبيل؟ يعني كما لو ذكرت عن طريق مؤلفين في أحدهما مسندة وفي الآخر مرسلة؟ الظاهر أن الأمر ليس كذلك. ومن المحتمل قويا أن الذكر الثاني كان معتمدا على الذكر الأول، فلذا ما وجد حاجة في إعادة أو غيره. وإلا ما هو الموجب في مكانين متقاربين أن بنص واحد تذكر رواية مرسلة وأخرى مسند؟ فعليه التمسك بهذه الرواية من ناحية السند محل إشكال. أما من ناحية الدلالة نلاحظ أن أرباب القول بالاستحباب تمسكوا بها، هذه من جملة أدلة الاستحباب. إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث، فحملوها على الاستحباب. الوجه في حملها على الاستحباب يرجع إلى التمسك بالتعليل، يعني علة الجعل ما هي؟ المواريث. فالبينة لا يتوقف عليها الزواج، وإنما هي لإثبات النسب في مسألة المواريث، أما أصل النكاح يكون صحيحا. فإذن يرجع ذلك إلى المناقشة في دلالة الرواية. واضح الإشكال؟ ينبغي أن نلتفت هنا أن صرف التعليل لا يكون قرينة على الاستحباب. وإن أردت أن تصدق بذلك افتح كتاب علل الشرائح، أكثر الواجبات يعللها ويذكر لها حكما. وفي بحث سريع أجريت وجدت أنه في كثير من العناوين يقول إن جعل كذا لأجل كذا، إنما جعلت التلبية. طب والتلبية في الحج ماذا؟ هل يوجد أحد يشكك في وجوبها؟ التلبية واجبة، فيذكر لماذا جعلت التلبية؟ لأجل قصة النبي إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام وما شابه ذلك كثير في كتاب علل الشرائع. فهناك واجبات تذكر في الروايات حكمها، ويسأل جعلت فداك لماذا أوجب المولى كذا وكذا، فيبرر له يعلل له، لأن حملناها على علة حقيقية أو على حكمة لا يؤثر. إذن صرف التعليل لوحده لا يكون قرينة على الحمل على الاستحباب، فلا بد أن يكون النظر الفقهاء إلى شيء زائد. في هذه الرواية يبين أن الجعل يرتبط بثبوت المواريث ولا يرتبط بأصل النكاح. وعليه لذا التزم الفقهاء بأن نكاح السر ينعقد، ولكن في مقام إثباته الخارجي لترتيب نسب أو لترتيب ميراث نحتاج إلى البينة. فإذا هذه الرواية تجعل البينة شرطا في ثبوت الميراث وليست شرطا في صحة النكاح. فإذا طبيعة هذا التعليل، لأن كل تعليل يقتضي الحمل على عدم الوجوب وعدم الاشتراط، طبيعة هذا التعليل تقتضي أن نجعل البينة لأجل إثبات الميراث لا لأجل تصحيح النكاح. وعليه فلا تصلح هذه الرواية لمعارضة الروايات الآتية التي تنفي اشتراط الإشهاد. يعني لا يوجد تنافي بين هذه الرواية وبين الروايات التي تنفي الاشتراط، لأن مصب الاشتراط إثبات المواريث لا تصحيح النكاح، والروايات التي تنفي الاشتراط تنفي الاشتراط بلحاظ صحة النكاح، فلا منافاة بينهما. واضح الكلام؟ لا، الآن هذا المناقشة الأولى، مناقشة سندية، مناقشة ثانية مناقشة دلالية، يعني على تقدير صحة السند. نعم.
ذكر موضع الاشتراط وذكر الغاية، الكون الغاية لأجل إثبات المواريث لا ينفي كون موضع الاشتراط أنه هو في نفس العقد. يقال إنما جعل البينة في النكاح لأجل المواريث.
نعم.
فهي لا يمكن أن يقال أن البينة إنما هي لأجل إثبات المواريث ولا ربط لها.
هو هكذا. أنا إذا تلاحظ في الشرح صببت البحث على صورة التعارض. يعني لو خلينا نحن وهذه الرواية ما في رواية أخرى، كنا نقول بالاشتراط. غاية الأمر هذا الاشتراط حكمته المواريث. يعني مثل الآن مثل العدة في المرأة، العدة في المرأة التفتنا ما هي حكمتها؟ حفظ النسب، أليس كذلك؟ خب لو فرضنا الآن بواسطة الآلات الحديثة عرفنا أنه لا يوجد في رحم هذه المرأة شيء، التفتنا، مع ذلك يبقى الاشتراط، التفتنا. لو خلينا نحن وهذه الرواية، نعم كنا نقول بالاشتراط، لكن في مقام التعارض تلك الروايات تنفي توقف صحة العقد على الاشتراط، فنجمع بينهما بأن هذا الاشتراط إنما هو اشتراط للإثبات، بخلاف تلك الروايات فإنها نفي للاشتراط بلحاظ صحة أصل النكاح بهذا البيان. هذه إذن الاستدلال، قلنا المشكلة الأساسية فيه أنه تواجهه الإرسال في الرواية. نعم.
من المعروف عن الشيخ الطوسي تبديل رأيه من صفحة لصفحة بل بنفس الصفحة ببعض الأحيان. قد يقول
هذا يزيد في الطين بله، هذا يؤكد المشكلة أكثر.
لا، قد يكون تردد في الأولى ولكن في الثانية تذكر وجزم.
يعني هو هذا الآن هذا مثل واحد مثلا عم يطلع على فضائية في الطلعة الأولى نسي، في الطلعة الثانية خب لابد أن يصحح. أي فهذا حينئذ لا يحرز، يعني لا يحرز صحة ما ذكره في الثانية إذا كان الأمر كذا. لا لا، هذا لا نسلمه، هذا لا أي هذا لا نسلمه. أي هذا يعني هذه الدعوة أنه تدعاها البعض أن الشيخ الطوسي كان رجلا عالميا يحضر مؤتمرات في بعض الكتب هكذا كتبوا، فلذا كان كثير الخطأ والمشاغل وكذا.
بس في مورد الزكاة أكثر من مورد لأيضه يدعى الإجماع على شيء ثم في الصفحة التي تليها يدعى الإجماع على خلافه.
هذا الكلام أجابوا عنه يعني في كثير من الموارد. أولا الاختلافات بين الكتب بلحاظ طبيعة الكتاب، طبيعة الكتاب طبيعة فقه مقارن، المبسوط لا كتاب للشيعة، التفتنا. في نفس الصفحة مرة يكون الإجماع على الكبرى، مرة يكون يناقش في إجماع على الصغرى،
هذا أجيب عنه، يعني لا ينشأ من ضعف علمي عند الشخص أو من اشتباه عنده. المهم هذه الرواية لا يمكن أن نعتمد عليها. الدليل الثالث الذي يمكن لابن أبي عقيل أن يتمسك به ما رواه العامة في كتبهم، وهو كثير. الشهيد الثاني رحمة الله عليه علق على ذلك بقوله: لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطرق متعددة تدل على نفي النكاح بدون الشاهدين، وقد اعتبرها جهابذة النقاد من أهل الحديث فوجدوها بأسرها ضعيفة السند. هذه الروايات على مبانينا تتصف بضعف السند، بل كثير منها حتى على المباني الرجالية للعامة تتصف بضعف السند. فإذا هذا الدليل لا يعقل أن يكون هو مستند ابن أبي عقيل. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يستنصر به لابن أبي عقيل. وقد عرفت أن جميع هذه الوجوه محل خدشة. نأتي الآن إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى دليل النافي للاشتراط، وهو مشهور الإمامية. استدل على ذلك بوجوه. الوجه الأول الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى في الانتصار، الناصريات، ابن زهرة في الغنية، صاحب الوسيلة ابن إدريس. هذا الإجماع مع قطع النظر عن مخالفة ابن أبي عقيل في كونها تضر أو لا تضر في أصل الصغرى، لا يمكن الاستناد إليه لكونه إجماعا مدركيا. أن مدرك أرباب الفتاوى في هذه الأدلة التي سوف تأتي، والإجماع الحجة والإجماع التعبد الذي يكشف عن رأي المعصوم. أما توافق الفتاوى لأجل رواية أو آية، نرجع إلى الرواية والآية، إن قبلناها فتكون هي الدليل، إن لم نقبلها فلا الرواية تصلح دليلا ولا الإجماع يصلح دليلا. فإذا هذا الدليل الأول واضح البطلان. الدليل الثاني ما ذكره العلامة وتبعه عليه جمع ممن تأخر، وهو التمسك بأصالة عدم الاشتراط. أن نتوقف قليلا عند هذا النمط من الاستدلال، التمسك بأصالة عدم الاشتراط، يرجع ذلك إلى الاستصحاب أو إلى البراء. أما رجوعه إلى الاستصحاب فواضح، نشك في الاشتراط، الاشتراط أمر وجودي، الأمر الوجودي حادث مسبوق بالعدم، فنجري الاستصحاب. وإما أن نرجع ذلك إلى البراءة ببيان أن المسألة تكون من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط. عندنا دوران أمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، مثل الصلاة 10 أجزاء أو 9 أجزاء، نجري البراءة عن الجزء الزائد المشكوك. فعندنا دوران أمر بين الأقل والأكثر وين؟ في الشرائط.
نعرف النكاح له شرائط. من شرائط النكاح أن تكون الزوجة خلية. من شرائط النكاح أن يكون الزوج ليس عنده الرابعة. مش هذه الشرائط؟ فإذا نحرز 4 شرائط مثلا في النكاح، نشك في شرط خامس وهو الإشهاد. فهذا دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشروط عند المشهور مجرى لأصالة البراءة. هذا كله لا إشكال فيه، وإنما الكلام منهجي. ديدا مثل العلامة، بل وصار على ذلك حتى صاحب الجواهر، صاحب الجواهر الذي في زمنه اشتهر البحث الأصولي. صاحب الجواهر نلاحظ بأنه يبدأ بماذا؟ بالأصل، مع أنه يكون هناك آيات أو روايات. مقتضى الصناعة الفنية متى تتمسك بالأصل؟ عندما تفقد الدليل من آية أو رواية، لا أن تبدأ بالأصل. يغلب على الظن أن منشأ هذا المنهج الاستدلالي يرجع إلى ما يعرف في زماننا بتأسيس الأصل، بمعنى أنه لو فرضنا لا يوجد أدلة، الاشتراط يحتاج إلى دليل، أدلة الاشتراط بطلت فيكفينا حينئذ الأصل. لا أن المستدل يريد أن يقول بأن الاستدلال بالأصل يقدم على الاستدلال بالآية أو بالرواية. واضح الكلام؟ فإذا من الناحية المنهجية المسألة سهلة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. شيخنا، بالنسبة للرواية كيف استظهر الاشتراط من الجعل على الجعل عامة؟
هذا لا أريد أن أجيب الآن لأنه يرتبط به يرتبط بالجائزة. نعم.
صاحب الجواهر عنده عبارة بالنسبة للأثر.
نعم.
يقول: ترى تغني البكارة عن الأثر حتى إن كسرت العفة بالعفة في الفرج. كلمة
لأنه
تفسر العفة
بتفسير آخر. لا تغني، هو يريد أن يقول لا أن يفسرها بتفسير آخر. يقول: أن تكون المرأة مدخول بها لا يعني أنها غير عفيفة، لأن الدخول بالمرأة أعم من أن يكون عن طريق شرعي أو غير شرعي. فحينئذ لا يقال بما أننا اشترطنا البكارة إذن هذه المرأة ما زالت محافظة على نفسها فإذن هي عفيفة، فاشتراط البكارة يغني. يقول: لا، قد هذه المرأة تعمل بتعبيرنا السبع وذمتها وتبقى بكرة، فلا تكون عفيفة. لا، هو نفس التفسير.